قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد وهو بن مسرهد أبو الحسن البصري رحمه الله، كان مسددا كاسمه. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي ابن مقسم، قالوا: وكان يكره أن يقال له ابن علي، لأن علي اسم أمه أو اسم جدته، ولكنه شهر بذلك فاحتاج العلماء إلى أن يذكروه بذلك أنه اشتهر. كان الإمام الشافعي يقول: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي. فمن اشتهر باسم حتى وإن كره يعني ولم يعني لم يفهم إلا بذلك فلا بأس، ولكن لو استطيع إزالته ويعرف فالأفضل أن يترك. قال: حدثنا زياد بن مخراق، كل هؤلاء ثقات. قال: حدثني طيصلة ابن مياس، كذلك ثقة، هو ثقة ابن معين. قال: كنت مع النجدات، قال النجدات أصحاب نجدة بن عامر الخارجي، وهم قوم من الحرورية أي من الخوارج، فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا، قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع، هن أكثر من ذلك، ولكن ابن عمر رضي الله عنه نعم ذكر ما رآه من أشدها. قال: هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة أي قتل نفس محرمة غيرها، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، المسجد الحرام قد جاء تقييده في بعض طرق الحديث، والذي يستسخر، قال من السخرية، فيسخر قوم من القوم، وذكاء الوالدين من العقوق، يعني عق والدي حتى أبكاهما. قال لابن عمر: أتفرق النار؟ أي أتخاف النار؟ وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. حديث عظيم مفيد، فيه دين الكلام للوالدين، لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام وأقسم بالله لا يدخلن الجنة ما اجتنب الكبائر، أخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهذا هو شاهدنا من الحديث في هذا الباب. وأيضا الشاهد منه أيضا قوله: وبكاء الوالدين من العقوق، جعله ابن عمر من كبائر الذنوب. فإدراكك لوالديك تعتبر عليك فتح باب من أبواب الجنة عليك، يعني قد يتأذى الإنسان مما يحصل من تحريشات الشيطان بينه وبين أبيه أو بينه وبين أمه، ويتأذى من ذلك، وربما جره الشيطان إلى أن يتمنى لهم الموت، هذا عقوق وعصيان. والذي ينبغي لك أنك تصبر وتسخر نفسك لخدمتهما مهما أساء ومهما أخطى عليه، وأنك توجههم بقدر ما تستطيع، وتتذكر أن الوالدين من أسباب دخول الجنة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفنى ولا تنهرهما، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، في رواية: الوالدة أوسط أبواب الجنة. فطاعة الوالدين باب من أبواب الجنة، وإكرام الوالدين باب من أبواب الجنة. قال قال أبو الدرداء لمن سأله، قال: إن شئت أضع ذلك الباب أو احفظه. فينبغي اللطف لهما ولين الكلام، عدم رفع الصوت، الدعاء لهما الصبر عليهما والله المستعان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة فأبعده الله. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قل آمين قال قلت آمين. يدل على أن إدراك الوالدين عند الكبر سبب عظيم من أسباب الجنة ومن غفران الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هريرة في مسلم رغم أنف امرئ أدرك أبوه عند الكبر فلم يغفر له. والله المستعان. لا هذا الحديث بهذا اللفظ لا موضوع أو لا أصل له. الجنة تحت أقدام الأمهات. لكن جاء حديث قريب منه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل أو قال الرجل عندك والدة؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة عند قدميها. فإن الجنة عند قدميها أي بملازمتك لها. هذا حسنه العلامة البني أن صحها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم. من هو؟ الفضل بن دكين. قال حدثنا سفيان. من سفيان؟ الثوري وابن عيينة. الثوري أبو نعيم عن سفيان هو الثوري. أبو نعيم الفضل بن دكين يروي عن الثوري. قال عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير وهو الصابر المحتسب ومن وصيته لأولاده إنكم اليوم صغار قومي. كان يحثهم على التعلم يقول أنتم اليوم صغار قومي وغدا ستكونون كبار قومي. وفعلا صار هشام بن عروة من كبار القوم. وقال فيه الإمام الذهبي شيخ الإسلام. فقال ردا على من تكلم عليه أورده في ميزان الاعتداء ونعم الذي تكلم عليه أظن ابن القطان. فقال هشام شيخ الإسلام. قال في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحبه. والآية أعم من ذلك. الآية أعم من ذلك. الآية تأمر الإنسان أن يرحمهما في جميع الأمور. ومن ذلك أن إذا رأيت والداك يحبان شيئا فتفعل ذلك الشيء الذي يحبانه ما لم يكن معصية. إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة مخلوق في معصية الخالق. وكذلك ما لم يأمرك بماذا بأن تترك شيئا من دينك يقول لك مثلا رحمة بك لا تصل وأنت ترى من نفسك القوة على الصيام لا ليس لهم الحق أن يمنعك من الصيام أو لا تصلي الضحى جلس عند ماذا رحمة بك أو ما يريدان أن تخرج إلى المسجد أو إلى حلقة العلم. أيضا لا طاعة لهما في ترك طاعة الله سبحانه وتعالى. أو قال لك لا تصلي الضحى يكفي صلاة الفجر هل له طاعة؟ لا له طاعة في هذا. وإن كان ربما لا يعني له وجهة نظر لكن هذا خطأ نظر خطأ ليس له أن يمنعك من طاعته. أو يقول لك لا تحضر حلقات العلم ما له حق أن يمنعك إلا إذا كان في حاجتك في ذلك الوقت بأمر ضروري فما له حق أن يمنعك من حلقة العلم. أما إذا كان نحن الآن قلنا إلا إذا كان يحتاج فإذا كان يحتاج في خدمته فلا بأس. وأيضا قد يحتاجه في وقت دون وقت فالوقت الذي لا يحتاجه ليس له حق أن يمنعه من الخير من العلم من الصلاة من الصيام. والله المستعان. وأما الرحلة في طلب العلم فإذا كان مستغنيا عنك تماما ارتحل في طلب العلم. قد سئل الإمام أحمد والطرطوشي وغيرهما من الأئمة وابن الصلاح وغيرهما عن الرحلة في طلب العلم والوالد يحب أن تبقى معه فقال يطلب العلم إذا كان لا يحتاجه. وربما لو بعض الآباء لو قيل له يذهب ولده إلى أمريكا لفرح فرح فرحا شديدا، أو إلى بريطانيا أو فرنسا، وإذا قيل له يذهب يطلب العلم غضب غضبا شديدا، هذا يدل أنه ليس بحاجة له ولكن من أجل الدنيا. ومع ذلك أيضا الذي يرتحل في طلب العلم وأبوه مستغني عنه، الأفضل أن يرضيه، يحاول يرضيه بقدر ما يستطيع، وإلا فليس له حق أن يمنعه.